بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في اللون، أي استخدام كلمة لون. الإيمان إخوان الكرام له أركان، فمن أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره. والشريعة إخوان الكرام جاءت بما يدل على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فكل عبارة فيها احتجاج أو اعتراض على قضاء الله وقدره منعت في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد إخوان الكرام استسلام وانقياد لله، والاعتراض على القضاء والقدر منافي لماذا؟ للاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، منافي للانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى. قال: باب ما جاء في اللون. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أنبه إخوان الكرام على أمر أرى بعض الإخوة يتسوق في مجلس العلم، فلا أدري كيف سيكون التركيز إذا كان الإنسان مشغولا بالسواك، هل سيكون التركيز مع الدرس أم مع أمر آخر؟ الله أعلم بذلك. قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يخبر رب العالمين إخوان الكرام عن المنافقين في غزوة أحد، لما انسحبوا من الجيش وحصل ما حصل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وقتل منهم من قتل، حسب ما يذكر أن بلغ عدد القتلى 70 قتيلا، 70 شهيدا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ماذا أشاع المنافقون وماذا قال المنافقون؟ قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان، يعني لو ما حصل هذا الأمر، ما حصلت المعركة، لم يقتل منا ناس في هذه المعركة. وأيضا قالوا: لو أطاعنا هؤلاء قومنا من الصحابة الذين قد خرجوا إلى المعركة وقاتلوا في المدينة ولم يخرجوا إلى أحد لم يقتل منهم أحد. فرد عليهم ربنا سبحانه وتعالى. إذا مرة أخرى إخوان الكرام، المنافقون الآن يقولون: لو أطاعنا النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعنا الصحابة وما خرجوا إلى أحد وقاتلوا في المدينة لم يقتل منهم أحد، أو على الأقل لم يقتل منهم هذا العدد الكبير. فذمهم رب العالمين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين. إذن هنا إخوان الكرام يبين أن استعمال كلمة لو اعتراضا على القضاء والقدر من صفات المنافقين. خرجت خارج المدينة أم كنت في داخل المدينة، إذا قدر رب العالمين عليك الموت لا مجال، كنت في الداخل كنت في الخارج لن تفر من قدر الله سبحانه وتعالى، لن تفر من قدر الله سبحانه وتعالى. وقال الشيخ عليه رحمة الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذا الحديث إخوان الكرام فيه فوائد كثيرة وفوائد عظيمة جدا. الفائدة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك أيها المسلم، احرص على ما يقربك إلى الله وما يقربك إلى الفردوس الأعلى. لابد على المسلم إخوان الكرام أن يكون حريصا على الخير. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احرص على الأنفع؟ لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام احرص على الأنفع؟ يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفع. أضرب لكم مثال إخوان الكرام. الإنسان لو قضى وأمضى وقته في أمر مباح، مثلا زيارات مع الأصدقاء، هل هذا الأمر أمر نافع أم ضار؟ أجيب إخوان الكرام، الأصل أنه نافع وليس بضار، لكن لو اشتغل بطلب العلم أنفع أو ليس بأنفع؟ أيهما أنفع، الاشتغال بالزيارات أم الاشتغال بطلب العلم؟ أجيب أخواني الكرام، الاشتغال بطلب العلم أنفع، فلماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام احرص على الأنفع؟ نقول إذا أوصانا أن نحرص على النافع فحرصنا على الأنفع من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على ما هو نافع، إذا فحرصنا على الأنفع من باب أولى. وهكذا هو المسلم إخوان الكرام، يحرص أن لا يضيع عليه الوقت ولا تمضي عليه الأيام والليالي إلا فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك سؤالا، مر عام، عامين، ثلاثة، أربعة، هل ازددت علما؟ هل ازددت تقربا إلى الله؟ هل ازددت خيرا؟ للأسف إخواني الكرام، من الناس من ينكس على عقبيه والعياذ بالله. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالواجب أخي الكريم أن تحرص على ما ينفعك. أيضا تسأل نفسك سؤال، هل ما تقوم به جدولك اليومي فيه حرص على ما هو نافع وأنفع، أم فيه تضييع للأوقات الكثيرة العظيمة في أمور لا تستحق مثل هذا الجهد وهذا الوقت الذي يصرف عليها؟ فلا بد إخواني الكرام أن نحاسب أنفسنا على اللحظات وعلى الثواني وعلى الدقائق، لأن الوقت الذي يمضي لا يعود إلينا أبدا. ثم قال واستعن بالله، بعد أن تحدد الهدف، بعد أن تبذل جهدك ووسعك وطاقتك في الوصول إلى ما يقربك إلى الله، لا تتكل على ذكائك وعلى جهدك وعلى شطارتك، إنما ماذا؟ تستعين بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى التوحيد إخوان الكرام، أن الذي يعين هو الله سبحانه وتعالى. فاطلب المدد ممن؟ من الله عز وجل، ولا تقل هذا بذكائي، هذا بقوتي، هذا بكذا، هذا بكذا، كل هذا لا ينفع. إذا لم يوفقك الله سبحانه وتعالى فلا توفيق لك، وإذا يعني وفقك الله عز وجل فلن يخذلك، أي فلن تخذل بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب إخوان الكرام أن نجتهد في كل عمل يقربنا إلى الله مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما جدا كثيرا ما نعاني منه، ولا تعجزا. نحدد النافع، نحدد الأنفع، نستعين بالله عز وجل، ثم نمضي في هذا الطريق. يستمر الإنسان في طلب العلم يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، أسبوع، أسبوعين، ثم بعد ذلك يصاب بالعجز والكسل، وهذا من تلبيسات الشيطان، وهذا من تلبيسات الشيطان والعياذ بالله. لماذا من تلبيسات الشيطان أو من الأمور التي تفرح الشيطان؟ لو استمررت في طلب العلم ستتقرب إلى الله، لذلك الشيطان يحرص أن يقطع عليك هذا الطريق. لو استمررت في طلب العلم فإن هذا سيقربك إلى الله، وهذا الأمر يغضب الشيطان ولا يرضي الشيطان، فهو حريص أن يصدك عن طلب العلم بأي طريقة كانت. يصدك عن طلب العلم بطرق وأساليب، منها يشغلك بأمور الدنيا. كم من الناس إخواني الكرام تتعجب عندما تقول له يا أخي أين أنت عن مجالس العلم، يقول والله مشغول، مشاغل الدنيا لا تنتهي، فاجعل الآخرة هي الأهم، واجعل الآخرة هي الهدف، أما الدنيا مشاغلها لا تنتهي. وثقوا تماما إخواني الكرام، أظن أن كل واحد منا الغالب مهما كثرت مشاغله لو نظم وقته سيجد على الأقل في اليوم ساعة واحدة يطلب فيها العلم، ولكن للأسف إخواني الكرام داء العجز والكسل وضعف الهمة قد دبت إلينا، قد دب إلينا هذا الداء الخطير. أيضا إخواني الكرام يصد الشيطان الإنسان عن طلب العلم بأن يثبطه ويضعف همته بشبهة شيطانية. ما هي هذه الشبهة الشيطانية؟ يقول أنا لا أصلح لطلب العلم، أنا الأمر صعب علي، أنا الإنسان يعني من مدة طويلة لم أقرأ ولم أكتب، فطلب العلم صعب علي. قلنا بارك الله فيك في الحديث، استعن بالله. العلم ممن إخوان الكرام؟ يرزق ممن؟ من الله عز وجل. فاستعن بالله وسيعطيك الله عز وجل هذا الرزق. واسأل نفسك يا من تعاني من هذا الأمر هذا السؤال. بعض الناس يقول أرى أن العلم صعب، أرى أن العلم يحتاج إلى تعب إلى مشقة وأني لا أستطيع على طلب العلم. سؤال صريح، هل بذلت جهدا وهمة في طلب العلم فوجدته صعبا، أم جلست يوم يومين تقرأ فوجدت الأمر صعب؟ لا شك إخوان الكرام أن الإنسان، مثال الذي لم يتمرس على الرياضة، إذا قيل له من اليوم الأول اجري مسافة 5 كيلو، هل سيستطيع أن يجري إخوان الكرام؟ لا، لكن بعد سنة إذا تعود على الجري يرى أن هذه المسافة إذا لم يجريها يمرض ويتعب. وكذلك الإنسان مع طلب العلم، للأسف عندما يجلس بعض الشباب في البيوت وينشغل بالدنيا ويقول طلب العلم صعب، أنت ما بذلت في طريق طلب العلم، فكيف تقول هو صعب؟ ألم يقل الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يسرنا يسير على من يسره الله عليه. أيضا من شبه الشيطان إخوان الكرام التنقل، فبعض الناس خراج ولات، اليوم كتاب التوحيد، غدا الأصول، الذي بعده الفقه، الذي بعده المصطلح، الذي بعده التاريخ، ثم يستمر هكذا، تمضي عليه الأيام ولم يستفد شيئا من طلب العلم، ثقافة إسلامية أو ثقافة عامة، وهذا لا يصلح. طالب العلم ينبغي أن يكون على تقسيم، بنيانه قوي، بنيانه قوي وبنيانه راسخ. فإخوان الكرام لابد على المسلم ألا يعجز. أيضا إخوان الكرام من تلبيسات الشيطان، إذا رآك قد قطعت منتصف الطريق يقطع عليك هذا الطريق، فماذا تفعل؟ استمر في هذا الطريق وتعوذ بالله من شر الشيطان، استمر في هذا الطريق وتعوذ بالله من شر الشيطان. من الأمور المؤلمة إخوان الكرام أن تجد بعض من كان يحضر معنا، أنا أذكر قابلت أحدهم، أعلم أنه قد انشغل بأمور أخرى، تسأله أين أنت يا فلان؟ يسكت. تمضي الأيام، ينتهي كتاب التوحيد، تفتح درسا آخر في كتاب التوحيد، تجد فلان الفلاني يحضر معك، ثم تستمر السلسلة بهذه الطريقة، وهذا خطأ. لماذا هو خطأ؟ أو لماذا هذا أمر يؤلم الإنسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. إذا استمر، إذا قطعت في طريق الخير شوطا ثم ما فتح الله عليك، حاولت أن تحفظ القرآن خلال سنة ما استطعت أن تحفظ القرآن، لا تقل لو أني لم أحفظ القرآن أو لو أني فعلت كذا وكذا، لكن قل الحمد لله، قل قدر الله وما شاء فعل، كن راضيا بقضاء الله وقدره. لماذا؟ اخترت الأنفع، استعنت بالله، بذلت الجهد والهمة، لم يقدر لك رب العالمين أن تصيب هذا الأمر، فلماذا تحتج على القدر؟ لماذا تقول لو لو لو؟ لماذا تذكر هذه العبارة؟ لأن في عبارة لو إخوان الكرام إدخال للهموم والأحزان في قلب المسلم، لو فعلت كذا لكان كذا، فيبدأ يعيش في قلق واضطراب وهم عظيم جدا، خاصة بعض الناس في أمور الدنيا، لو دخلت هذه الصفقة لو نلت مبلغا عظيما، يبدأ يفكر هكذا بكثرة حتى يصاب بالقلق والعياذ بالله. فانظروا إخوان الكرام إلى أثر التوحيد على قلب الإنسان، وإلى أثر التوحيد على صحة النفوس والأبدان. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، معنى هذه العبارة آمنت بالله، رضيت بقضاء ربي، أنا عبد لله عز وجل يفعل بي ما يشاء. لماذا؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان، عمل الشيطان في إدخال الهموم والأحزان والقلق والضجر على قلب المسلم، وأحيانا قد يوصله إلى الاعتراض على القضاء والقدر، يعني يقول لو أني لو أني كذا، ثم يصل إلى الأمر يا رب لما قدرت علي كذا. هذا ماذا؟ من الاحتجاج على قضاء الله وقدر. نستفيد من هذا الحديث إخوان الكرام ونربطه بالباب وبالآيات التي ذكرها المصنف، أن لو عبارة ينبغي في بعض الأحيان أن تبتعد عنها. هذه العبارة كلمة لو ورد معنا هذا الحديث والآيتين السابقتين تذمان من يستخدم كلمة لو، تذمان من يستخدم كلمة لو، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال هذه العبارة في الحج: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما حججت قارنا ولا حججت متمتعا. إذا استخدم النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لو أو لم يستخدمها؟ أجيبوا، استخدمها. حديث آخر: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، أن يستمر الإنسان في الصيام بعد غروب الشمس. بعض الصحابة واصلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكملوا اليوم الثاني، يعني تشديدا عليهم. فأقبلوا اليوم الثاني، استمروا في الصيام، فانتهى شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوموا حتى يتعبوا ويشعروا أنهم خالفوا أمر الله عز وجل. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو تأخر أي الشهر لزدتكم، لو تأخر الشهر لزدتكم في الصيام. استخدم كلمة لو، استخدم كلمة لو. فكيف نجمع، خاصة أن البخاري جعل بابا في الصحيح، إخواني الكرام، جعل بابا في الصحيح باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو. جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث المتعارضة بأن الإنسان إذا استخدم كلمة لو ضجرا واحتجاجا واعتراضا على القضاء والقدر أو تمنيا لمحرم، لا يجوز لك أن تستخدم هذه العبارة. أعيد مرة أخرى: لو استخدم الإنسان كلمة لو ضجرا واحتجاجا واعتراضا على القضاء والقدر أو تمنيا لمحرم، لا يصح أبدا أن تستخدم هذه العبارة، لا يصح أبدا أن تستخدم هذه العبارة. ضجرا واحتجاجا واعتراضا على القدر، مثال في العبارات الدارجة: لو لم يسافر فلان لما وقع الحادث. هل تصح هذه العبارة أخواني الكرام؟ لا تصح، لأن موت فلان مقدر، سافر أم لم يسافر، فلا يصح أبدا أن نستخدم هذه العبارة. أيضا أخواني الكرام، تمنيا لمحرم: لو أعطيت مالا سأفعل كذا وكذا من الأمور الربوية، حلال أم حرام؟ هذا أخواني الكرام لا يجوز، تمني الحرام محرم. لو أعطيت مالا رجل يقول لشرب هو الخمر، لا تصح هذه العبارة أبدا، لأنه تمنى أمرا محرما. إذا قال كلمة لو ضجرا واحتجاجا واعتراضا على القضاء والقدر أو تمنيا لمحرم، فإن هذا الأمر محرم لا يجوز. القسم الثاني: إذا قال كلمة لو محبة للخير ورغبة للخير في أمر يتعلق بالمستقبل، محبة للخير ورغبة في الخير أو أمر يتعلق في المستقبل، هذه العبارة إخواني الكرام لا حرج فيها. رجل يقول: لو أني أطلب العلم سأكون أقرب إلى الرحمن يعني أخوف لله عز وجل، ما حكم هذه العبارة؟ جائزة ولا حرج في ذلك. أو أن رجلا يقول: لو أن عندي مال الآن سأذهب إلى العمرة، تصح هذه العبارة؟ نعم تصح ولا حرج في ذلك. لو أن عندي مالا لبنيت مسجدا، لا حرج في ذلك إخواني الكرام. لو أن عندي وقت فراغ لطلبت العلم واجتهدت وتقربت إلى الله عز وجل، محبة للخير وطلبا للخير، فهذه العبارة جائزة ولا حرج على ذلك، ولا حرج على الإنسان في ذلك، بل قد يؤجر عليها، بل قد يؤجر عليها، لأنه من نوى الخير وإن لم يفعل الخير أجر على نيته، من نوى الخير وإن لم يفعل الخير أجر على هذه النية. إذا إخواني الكرام، هذا خلاصة هذا الباب، أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من استخدام كلمة لو في المواضع التي قد نهينا أن نستخدم هذه الكلمة، لأن ظاهرها قد يوهم الاحتجاج والاعتراض على قضاء الله وقدره. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. أيضا إخواني الكرام، في هذا الباب إشارة إلى الرضا بالقضاء والقدر. من الذي قدر على هذه الريح أن تهب بسرعة عالية؟ أجيب إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى إذا لماذا تسب هذه الريح؟ هذا ليس من الرضا بقضاء الله وقدره، وأيضا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الكرام، لو أن مهندسا معماريا معروفا كبيرا بنى بيتا، لكن ما أحكم البناء، فجاء الناس وتكلموا، ما هذا البناء؟ هذا بناء سيء، هذا بناء غير طيب. في هذا تنقص لمن؟ لهذا المهندس الذي قد ماذا؟ صمم هذا البيت. وكذلك في سب الريح إخوان الكرام، عدم تعظيم لله وعدم توقير لله. حتى أن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ماذا يقول؟ سب المخلوق سب لخالقه، سب المخلوق سب لخالقه. عندما يستهزئ بفلان بأن مثلا في وجهه عين، من الذي قدر على فلان أن يولد هكذا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا تستهزئ بخلقة الله عز وجل؟ هذا لا يجوز، وهذا من الأمور المحرمة. والنهي في هذا الحبيب في الباب إخوان الكرام نهي تحريم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، نهانا عن هذا الأمر والنهي للتحريم. حرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسب الريح، لكن انظر إلى أدب النبي، إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. إذا رأيت أمر يعني منع الناس من أمر ثم أرشدهم إلى الصواب، أرشدهم إلى الأفضل، أرشدهم إلى الأكمل. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. لأن الريح إخوان الكرام قد تكون خيرا وقد تكون ماذا؟ قد تكون شرا، عذابا وعقابا. وخير ما فيها قد تحمل معها مطرا وقد تحمل معها غبارا، فهذا الخير الذي يكون مع الريح أو في الريح. وخير ما أمرت به، قد تؤمر بإنزال المطر وقد تؤمر بماذا؟ بتعذيب قوم والعياذ بالله. ونعوذ بك نلتجئ ونعتصم بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به وشر ما أمرت به. هذا من الأدعية العظيمة المهمة إخوان الكرام التي ينبغي علينا أن نحفظها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى السحابة ماذا يقول؟ أجيبوا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وثبت عن لا أذكر عبد الله بن الزبير أو الزبير بن العوام أنه إذا سمع صوت الرعد ماذا يقول؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذه ثلاثة أذكار، ذكر عند رؤية عند هبوب الريح، وذكر عند رؤية السحاب، وذكر عند سماع صوت الرعد. ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما أذكر هذا، ما أدري، الله أعلم. لكن إخوان الكرام طبعا في نقطة كالباب السابق، لو أن رجلا قال كانت الريح شديدة، مجرد إخبار لا حرج في ذلك، النهي لمن سب الريح، أما الإخبار في يعني ريح صرصر عاتية وصفها رب العالمين، وصف الريح بأنها عاتية، هذا أمر لا حرج في ذلك، لكن النهي للسب والشتم. أما الذكر الذي سألت عنه لا علم لي بذلك. تفضل. لا ما يكون، لا ليس باب الشر، لكن باب سوء الأدب مع الله. نعم، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر، عرفت كيف؟ لابد أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. الشرك لماذا لا يكون الشرك؟ أجبني. نعم. لا لا، ليس هكذا الجواب. من يعرف؟ لو أن رجلا قال لو يعني استخدم لو ضجرا، لماذا لا يكون هذا من الشرك بالله عز وجل؟ أحسن، الشرك عبادة غير الله مع الله، أما هنا لم يعبد غير الله مع الله. واضح هذا؟ هنا تفضل. لا أدري، الله أعلم، قد يكون صحيح بس أنا لا علم لي بذلك. تفضل. هنا نعم يعني كيف مثاله يعني يعني كلاهما أن تكون في المستقبل في أمر مباح إذا استخدم لون في المستقبل في أمر محرم لا يجوز هذا جيد أحسن إذا قال الإنسان إخوان الكرام يعني رجل يعني تمنى أن يحفظ القرآن في مدة معينة ثم قال لو أني حفظت القرآن في هذه المدة على حسب نية الإنسان إذا قالها ضجر بعض الناس قد يقولها ضجر عرفت كيف؟ وبعض الناس قد يقول معنى كلامه لو أني اجتهدت وتقربت إلى الله أكثر وبذلت همتي في التقرب إلى الله هذا من باب هذا الرغبة في الخير أما الثاني باب التضجر فالمرجع إلى نية الإنسان ومقصد الإنسان قد تكون العبارة واحدة أحيانا لكن قصد الإنسان يختلف فضل كيف تأديب النفس؟ لا أدري الله أعلم أحد عنده شيء آخر؟ يقول في سورة العلق في آخر آية منها سجود التلاوة كلا لا تطعه واسجد واقترب فكيف أفعل؟ أقول تسجد سجود التلاوة وإن كنت في الصلاة تكبر وتسجد سجود التلاوة ثم تقوم من سجود التلاوة وتخر راكعا لله سبحانه وتعالى الأمر طبيعي إخوان الكرام سواء كان سجود التلاوة يعني في وسط السورة ستكمل الآية في نهاية السورة تسجد التلاوة ثم تقوم ثم تركع ثم تسجد ثم تركع ثم تسجد قال عندما أقوم بنصح إخواني وأخواتي في المنزل لا يستجيبون لنصحي بسبب فعلهم الأمر المنكر وعندما أشد عليهم تغضب علي أمي علما بأن والدتي مريضة فماذا أفعل؟ أقنع أمك بأن الذي يفعله إخوانك أمر خطأ حاول أن تقنعها وتجلس معها وتحدثها هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل يقول في الماضي كنت رجلا من العوام والحمد لله عز وجل قد من الله عز وجل علي بالاستقامة إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت أفكر في الموت كثيرا وأحس أحيانا بأني سأموت في نفس اللحظة هل هذا يدل على أن الموت قريب أو كما قال لي بعض المشايخ أنه الشيطان يعني وقت موت الإنسان إخوان الكرام لا يعلمه إلا الله عز وجل فرضا أحسست أن موتك الآن بعد ساعة أو أحسست أنه بعد غدا أو بعد أسبوع أو أسبوعين هل هذا هو المهم إخوان الكرام أن تعرف متى موعد الموت ثم تقف أجيب إخوان الكرام لا المهم أن تستمر في العمل الصالح أكثر من العمل الصالح جاءك الموت اليوم غدا بعد غد هذا أمر لا دخل لك فيه هذا أمر مرده إلى علم الله عز وجل فاجتهد من العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تفكر في هذا الأمر سيأتي الموت غدا أو بعد غد فكر كيف سأتقرب إلى الله عز وجل وأستغل هذه الحياة فيما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى خذ راحتك الله ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة سنة ومن الأمور المستحبة أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة صح الشيخ الألباني الأحاديث التي تدل على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة في صحيح الترغيب والترهيب يقول هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أو القول سيدنا محمد في أي دعاء أو عند ذكره عليه الصلاة والسلام نقول إخوان الكرام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أمر من أمور الدين إلا وبينه لنا هل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخفي هذا الأمر على الأمة؟ لا يعقل هذا. أيضا هل يعقل أن الصحابة الكرام وهم أحرص الناس على توقير النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرون أن نقول كلمة سيدنا؟ فالواجب على المسلم أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولا يأتي بكلمة سيدنا على الدوام. طبعا في الأذكار الشرعية أذكار الصلوات غير ذلك هذه مسألة مفروغ منها، لا نأتي كلمة سيدنا، لكن إذا الآن الإنسان قال اللهم صل على سيدنا محمد لا حرج في ذلك، لكن أن نأتي بها دائما بحيث نظن أنك إذا لم تأتي بكلمة سيدنا قصرت، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. يقول إذا دخلت المسجد والإمام يؤذن هل أصلي تحية المسجد أم أنتظر المؤذن حتى يتم الأذان؟ وما الدليل على ذلك؟ من القواعد إخوان الكرام التي يذكرها أهل العلم أن الجمع مقدم على الترجيح، تعارض أمران ممكن تجمع بينهما، ممكن تجمع بينهما، وأيضا ممكن تفعل واحد وتترك الثاني، أيهما أولى؟ أن تفعل الأمرين معا. رغب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ في إجابة المؤذن، هذا أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، الأمر متحقق، أجب المؤذن ثم بعد ذلك ماذا؟ صلي ركعتين تحية المسجد، صلي ركعتين تحية المسجد. يقول من حلف بالله كاذبا بالخطأ كان ناسيا، لا يعقل أن يكون كاذبا وناسيا، لا يعقل أن يكون كاذبا وناسيا، إن كان ناسيا ظن أن هذا الأمر وقع وهو لم يقع لا حرج عليه في ذلك ولا لا حرج عليه في ذلك ولا كفارة عليه في ذلك، وما كان يعلم، رجل لا يعلم بالأمر فحلف عليه، أما يكذب وينسى لا علم لي في ذلك، يوضح الصورة. تفضل. الله يبارك، أنا ظننت عندك سؤال أقول يعني.
الله
هذا يسأل سؤال يعني جزاه الله عز وجل كل خير، يقول ما حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك فرق بين الذي يدعو الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يدعو الله عز وجل في أي مكان آخر؟ هل الأماكن المقدسة أفضلية كأن يقال أن الشخص إذا استشعر أن الدعاء في مكة مثلا يكون أقوى من أي بلد آخر؟ فإذا كنا نعلم أن من صفات الله عز وجل أنه السميع البصير فلماذا إذا نقول إخوان الكرام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، حثنا أن نصلي عليه، عليه أفضل الصلاة والتسليم بعد يعني في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم. هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حثنا أو بينا ولو يعني في أي حديث أن الدعاء عند قبره مستجاب؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء عند قبري أفضل وأحسن؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الكرام في الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اللهم لا يعني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى أيضا أن نتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. أيضا إخوان الكرام من الذي يدعى؟ أجيبوا، الله سبحانه وتعالى. إذا لماذا تستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تتوجه إلى الله عز وجل؟ أيضا إخوان الكرام حدثني الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد غيث أن شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع. الوارد عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لم يرد عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمع أجمعين أنهم كانوا يزعمون أن الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستجاب. يعني أخشى أن أقسو على سائل هذا السؤال. يقول بأن الشيخ الألباني سئل عن مسألة معينة فقال بجواب معين: فما قولكم في هذا السؤال؟ يعني إذا ذكرت الألباني هل تذكرنا معهم؟ هذا من سوء الأدب مع أهل العلم، فينبغي على السائل أن يطلع على كتب الأدب التي تعتني ببيان أدب طالب العلم مع أهل العلم. إخواني الكرام، ومن نحن حتى يأتي الإنسان يقول: ما رأيك بقول بن باز وما رأيك بقول الألباني؟ من نحن أمام هؤلاء الجبال؟ إخواني الكرام، لا بد على المسلم يحتكر نفسه. أذكر مرة حدثني أحد الإخوة الشيخ عثيمين وجد أمر معين فأنكر على امرأة فقالت: الشيخ الألباني يفتي بكذا. فسكت الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. هذا هو أدب أهل العلم مع أهل العلم. وأيضا أذكر مرة الشيخ الفاضل عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى سئل سؤال معين يتعلق بأحد الأئمة الكبار الحافظ بن حجر، فغضب غضبا عظيما وقال: أرى أن سؤال هذا السائل من علامات الخذلان والعياذ بالله. فالمسلم إخواني الكرام يتأدب مع أهل العلم ويعتني بهذه الجوانب. كيف أقول؟ سؤال معين، المهم لا نذكره حتى لا نخرج سائلا. شيء خلاص نسكت عن المسألة هذا، قد تبلبل بعض الأفكار. تفضل. هنا ليس من السنة، لم يرد، هذا من البدع والمحدثات. عرفت كيف؟ من البدع والمحدثات. هنا تقول السائلة: تمر علي أوقات أحس فيها بالضيق والحزن أحيانا بأسباب وأحيانا بلا أسباب، يحدث هذا على فترات طويلة، تحاول التعبد وتكثر من الذكر بدعاء الهم والحزن وتحاول جهاد نفسها والإكثار من العبادة وتحتسب الأجر على هذا الحزن، ماذا تنصحونها؟ أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا أصابك الشيطان بهذا الهم والحزن ابزع إلى الله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا تفكر فيه كثيرا، لأنك إذا تميت تفكر لماذا، ما السبب، كذا وكذا، فقد يكون الأمر يعني يفتح للشيطان بابا عليك. أيضا أنبه السائلة إلى مسألة مهمة جدا وأنبه نفسي وإخواني إليها: قد يكون هذا الحزن بسبب ذنب قد غفلنا عنه، كلمة قد تقولها فيحرمك رب العالمين السعادة. فالواجب علينا إخواني الكرام أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نجتهد من الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: أنا أكثر من دعاء كشف الهم والحزن لكن لا يزول همي وحزني، نقول: قد ترمي بالقوس، لكن إذا كانت اليد متعبة هل ستصيب الهدف؟ أجب إخواني الكرام: لن تصيب الهدف. وكذلك الإنسان إذا لم يكن متدبرا متفهما يعني عالما بمعنى هذا الدعاء، قلبه حاضر عند هذا الدعاء، كذلك يا إخوان الكرام قد لا يكون لهذا الدعاء تأثير عظيم. أيضا وصية أخيرة أوصي بها نفسي وإخوان الكرام: قراءة القرآن. قراءة القرآن من أنفع الأمور التي تجلب السعادة للإنسان إن شاء الله تعالى. يقول: لو استخدمت كلمة لو من باب التعليم، مثلا لو حفظت كل يوم وجهين من القرآن سأكون خلال شهر من حفظة القرآن، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هذا يعني جزاه الله خير على حفظه. في يوم آخر إن شاء الله يعني نجيب على سؤاله إن شاء الله تعالى. يقول يعني نرجو منكم أن تقدم نصيحة للشباب للاستقامة على الحق وعدم تقليد الكفار في يوم آخر إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا يسهل على أمر مهم جدا إن شاء الله إذا يسر رب العالمين في يوم آخر إن شاء الله، لعله يكون له كلمة مفردة، لعله يكون إلى في هذا الموضوع كلمة مفردة إن شاء الله تعالى. يقول ما نصيحتكم لمن يقول بأن العقل حاكم على نصوص الكتاب والسنة؟ نقول عقل من حاكم على نصوص الكتاب والسنة؟ أنت لك عقل وفلان له عقل، وعدد الناس على وجه الكرة الأرضية كم إخوان الكرام؟ 5 مليار، يعني 5 مليار فهم من نصوص الكتاب والسنة، هل يقول بذلك قائل؟ لا يصح مثل هذا الأمر. الآن إخوان الكرام، الرحمن على العرش استوى، لو حكمنا العقل على كم وجه سنفسر هذه الآية؟ 1000، 2000، 3000؟ لا يصح مثل هذا الأمر. ولو كان هذا الأمر خيرا لسبقنا إلى ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ لو كان الدين بالرأي لكان ماذا؟ مسح أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، لكنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. العقل يقول كيف تقبل الحجر هذا، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فنفعل هذا الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو كنا عند مطعم معين وكان أحد الإخوة صائما فأقسم علينا بالله عدة مرات، يعني كانوا الظاهر في الرسالة كانوا مجموعة وكانوا جوعا، معهم أحد الإخوة صائم، فأقسم عليهم عدة مرات ألا ينزلوا ولا يأكلوا طعاما لعله يعني يفسد صيامه. يقول هل لا ننزل؟ نقول من باب تعظيم الله عز وجل نفذوا طلبه، لكن لا ينبغي على ماذا؟ على الصائم أن يطلب من إخوانه مثل هذا، لا يجب عليه. يقول يعني هذا سؤال تكرر عدة مرات أنا أعرضت عليه ولكن حرص عليه. يقول غدا إن شاء الله ستبدأ دورة للشيخ عبد العظيم بدوي في دبي في جمعية دار البر، فهل من الإمكان تأجيل الدروس للأسبوع القادم؟ إخوان الكرام، يعني أظن أن قد يشق على جميع الإخوان يذهبوا إلى دبي، لذلك نستمر في الدرس إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إن فسح الله عز وجل في العمر ننتهي من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. يقول في الدرس السابق قلت أن من كان غنيا ويطلب من الناس المال وهو يوهم الناس أنه محتاج، قلت أنه أمر محرم. لماذا هو أمر محرم؟ لأن في ذلك كذب، لأن في ذلك إخوان الكرام كذب، وعنده مال ويطلب من الناس هذا فيه كذب، وهذا من الأمور المحرمة. وإذا وردت أدلة خاصة في المسألة، يعني أنا ما يحضر النص الحديث لكن حتى يعني وردت بعض الأدلة الخاصة في المسألة. يقول عندما نتدبر القرآن هل بقراءة التفسير أو نحاول أن نشرح بعقولنا؟ لا تشرح القرآن بعقلك بارك الله فيك، إنما تدبر في كتب التفسير، تدبر في كتب التفسير. نعم قد أحيانا يأتي لك تقول هل يكون معنى هذه الآية كذا وكذا؟ دون هذا المعنى واعرضه على كتب التفسير، إن أصبت الحمد لله، إن لم تصب فارجع إلى أقوال أهل العلم في تفسير الآيات. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.